الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الدليل الثاني للقول الأول وهو الأخبار، ووصلنا إلى الطائفة الثالثة وهي ما دل على أن عمد الصبي وخطأه واحد، ولم يناقش المصنف في هذه الطائفة بشكل صريح، إلا أنه قال يمكن أن يستأنس بهذه الطائفة، فالاستئناس فيه تلويح لوجود مناقشة في هذه الطائفة، وعلى أي حال فيمكن المناقشة في هذه الطائفة بما أفاده سيدنا الخوئي كما في الجزء 36 الصفحة 302، بأن هذه الطائفة لا إطلاق لها، بل هي خاصة بباب الجنايات، وذلك لوجود المانع وعدم المقتضي. أما المانع من الإطلاق فهو أنه لو قلنا بإطلاق هذه الطائفة للزمت محاذير لا يمكن الالتزام بها فقهيا، من قبيل ما لو صلى الصبي لغير جهة القبلة متعمدا، فحينئذ يقال بأن عمد الصبي تخطأ فتكون صلاته صحيحة، لأن البالغ لو صلى لغير القبلة خطأ كانت صلاته صحيحة، فالصبي لو صلى لغير القبلة عمدا كانت صلاته صحيحة لأن عمده كخطأ البالغ. وكذلك من قبيل ما لو أفطر الصبي في نهار شهر رمضان متعمدا، فإن لازم الإطلاق أن يقال بصحة صومه، كالبالغ لو أفطر خطأ فصومه صحيح، فالصبي الذي عمده كالخطأ يكون صومه أيضا صحيح، ولا يمكن الالتزام بذلك. إذن فالمانع من الإطلاق موجود، وهو لزوم محاذير فقهية لا يمكن الالتزام بها، كما أن المقتضي مفقود عليكم السلام، فلا مقتضي للإطلاق أصلا، وذلك لأن الظاهر
من هذه الطائفة هو أن موردها هو أن يكون للفعل العمدي أثر في الشرع ويكون للفعل الخطئي أثر في الشرع. فينزل الفعل العمدي منزلة الخطأ ويترتب على الفعل العمدي أثر الفعل الخطئي، وهذا خاص بباب الجنايات في الفقه. ففي باب الجنايات يوجد أثر للفعل العمدي وهو مثلا القصاص، فمن قتل متعمدا جرى عليه حكم القصاص، ويوجد أثر للفعل الخطأ وهو لزوم الدية. فلذلك نزل الشارع الفعل العمد الصادر من الصبي بمنزلة الخطأ، فلو قتل الصبي متعمدا لا يجري عليه القصاص بل تلزم الدية كالفعل الخطأ، وتكون الدية على العاقلة. وأما في باب البيع وباب الإجارة وغيرها من هذه الأبواب الفقهية فلا يوجد هناك أثر للعمد وأثر للخطأ، إنما يوجد أثر فقهي لخصوص العمد وهو صحة العقد. وأما البيع الخطأ فلا أثر له أصلاً فهو لغو، والإجارة الخطئية أيضاً لا أثر لها. إذن فمورد هذه الطائفة وجود أثر للفعل العمدي وأثر للفعل الخطأ، وهذا خاص بباب جنايات ولا يشمل باب البيع لأن الفعل الخطأ لا أثر له، ولا يشمل باب الإجارة لأن الفعل الخطأ لا أثر له. وهلم جرى. إذن فاتضح لديك يا مولاي، دقق، هذه مناقشات كبروية سيالة، عمد الصبي وخطأه واحد، هل تجري في كل الأبواب الفقهية؟ بعض الأعلام يطبقها في كل الأبواب الفقهية، هذه مناقشة خوئية. يقول لا، المانع موجود وبينا لوازم لا يمكن الالتزام بها، والمقتضي مفقود لأن مورد جريان هذه الطائفة أن يكون هناك أثر للعمد وأثر الخطأ، وهذا خاص ببعض الجنايات. واضح؟ لعله لأجل هذه المناقشة قال المصنف يستأنس، ما قال يستدل بهذه الطائفة لاحتمال قوي بأنها خاصة بباب الجنايات، فلا تدل إذن على هذا القول وهو سلب عبارة الصبي. تمام. الطائفة الرابعة، ما دل على أن عمد الصبي وخطأه واحد، ودل في ذات الوقت على رفع القلم عن الصبي، فهذه الطائفة الرابعة هي مزيج من الطائفة الأولى التي دلت على رفع القلم والطائفة الثالثة التي دلت على أن عمد الصبي وخطأه واحد. إذن الطائفة الرابعة مزيج من الأولى والثالثة. وأشار المصنف لرواية واحدة من هذه الطائفة وهي ما رواه الحميري في كتابه قرب الإسناد عن علي بن السندي عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه الباقر عن علي عليه السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه. المعتوه نفس المجنون عقب بيان، وبعضهم قال فرق أن المجنون أشد من المعتوه. على كل حال، في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. والبحث في جهتين، الجهة الأولى السندية، فنقول بأن هذه الرواية غير معتبرة سندا لأنها موجودة في كتاب قرب الإسناد، وقد سبق غير مرة أن ناقشنا في اعتبار هذا الكتاب، لأنه ما وصل إلى أصحابنا إلا من خلال الوقت جادة، ولا يوجد طريق معتبر لهذا الكتاب. فهذه مناقشة في كل الكتاب عموما. وعلى فرض التنزل والتسليم بأن الكتاب وصلنا من خلال طريق معتبر، إلا أن هذه الرواية بالخصوص ضعيفة السند لوجود أبي بختري وهب بن وهب الذي صرح النجاشي والطوسي بضعف. فحتى لو وثقنا علي بن السندي اعتمادا على ما جاء في كتاب الكشي من أن نصر بن صباح وثقه، إلا أن وهب بن وهب ضعيف بلا كلام. فالرواية إذن ضعيفة من الناحية السندية، ولم يثبت انجبارها بعمل مسهول لوجود رواية كثيرة. لا تنحصر المسألة بهذا حتى تكون هي مستند الأصحاب. أما الجهة الدلالية جهة الدلالية فيقال أولا دلت هذه الرواية على تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ، هذا بلحاظ صدرها، ودلت بلحاظ ذيلها على أن القلم مرفوع عن الصبي. وهنا احتمالان في ذيل الرواية، يعني رفع القلم، إما أن يكون رفع القلم علة للحكم المذكور في صدر الرواية، فيكون المعنى أنه بسبب رفع الشارع القلم عن الصبي جعل الشارع عمد الصبي كخطأ وجنايته تحملها العاقلة، القلم عن الصبي جعل عمده كخطأه وجنايته تحملها العاقلة، فلأن الشارع رفع عنه القلم حكم بأن جناية الصبي تحملها العاقلة. الاحتمال الثاني أن يكون ذيل الرواية وهو رفع القلم عن الصبي معلولا لصدرها، لا علة إنما معلول، فالعلة هو ماذا؟ هو الصدر، يعني لما نزل الشارع عمد الصبي منزلة خطأه واعتبر عمده كالعدم رفع القلم عن الصبي حينئذ. اعتبر عمده كالخطأ فهو بمثابة العدم حينئذ رفع القلم عن الصبي. إذا إما أن يكون رفع القلم إلا لحكم الشارع بأن عمد الصبي كالخطأ وبالتالي حكم بأن الجناية تحملها العاقلة، أو أن يكون رفع القلم معلولا لتنزيل الشارع عمد الصبي منزلة الخطأ. فلما أن الشارع حكم أن عمد الصبي بمنزلة الخطأ رفع القلم عن الصبي. إذن يوجد احتمالان في ذيلر رواية. هل هناك احتمال ثالث؟ هذا ما يتضح بالمناقشة، دقة لا تستعجل أم بيان. ثانيا، سواء قلنا بأن ذيل الرواية وهو رفع القلم إلا، أو أنه معلول، فعلى كل تقدير لا يوجد ارتباط بين صدر الرواية وهو عمد الصبي كخطأه وبين ذيل الرواية وهو رفع القلم عن الصبي إلا بأن يراد من رفع القلم ليس رفع العقوبة الأخروية بل رفع مطلق العقوبة، سواء عقوبة أخروية أم عقوبة دنيوية كالحكم الوضعي، وإلا فلا يكون هناك انسجام ولا ارتباط بين أن يكون صدر الرواية يتكلم عن حكم وضعي وهو الدية، ويكون ذيل الرواية يتكلم عن عقوبة أخروية. فصدر الرواية يقول الجناية من الصبي تحملها العاقل، وذيل الرواية يقول الصبي لا يعاقب في الآخرة. فحتى يكون هناك انسجام بين صدر الرواية وبين ذيلها لابد أن نقول بأن المقصود من رفع القلم في هذه الرواية بالخصوص ليس خصوص العقوبة الأخروية بل ما يشمل حتى الأحكام الوضعية. وبالتالي فتدل الرواية على رفع مطلق المؤاخذة عن الصبي سواء مؤاخذة أخروية أو مؤاخذة دنيوية الدية. فبالتالي لو صدرت جناية من الصبي عن عمد لا يؤاخذ بالعقوبة الدنيوية وهي القتل، ولو صدرت جناية منه بالخطأ أيضا لا يعاقب بالعقوبة الدنيوية وهي الدية، إنما الدية تكون على العاقلة. وبهذا يتضح الفرق بين الطائفة الأولى التي دلت على رفع القلم حيث قلنا الظاهر منها رفع العقوبة الأخروية فقط، وبين هذه الطائفة حيث قلنا لا تشمل حتى الأحكام الوضعية لأنها من الأصل واردة في الكلام عن حكم وضعي، فلا بد أن نقول بأن الرفع أي رفع القلم يشمل الأحكام الوضعية وإلا لا يناسب هذا التعليل أو التذييل للرواية برفع القلم. واضح. ثالثا، مقتضى الإطلاق في قوله وقد رفع عنهما القلم هو عدم العبرة بما يصدر من الصبي، سواء كان مميزا أم غير مميز، سواء أذن له الولي أم لم يأذن، سواء أجازه الولي أم لم يجزه الولي، فعلى كل حال الرواية مطلقة، فتدل على رفع القلم عن الصبي مطلقة، وهذا معناه سلب عبارة الصبي، وأنه لا يعتبر بعبارته ولو أذن له الولي أو أجازه الولي، وليست ناظرة الرواية إلى استقلال الصبي وأن استقلاله لا قيمة له، بل ناظرة إلى سلب أصل عبارة منه، ولا تتكلم عن مجرد استقلال بالتصرف. وبناء على هذا، فلو أقر الصبي على نفسه بمال شيخ إبراهيم، فقال الصبي أقر بأن في ذمتي 1000 دينار لزيد، فلا يكون إقراره مقبولا بسلب عبارته. أو لو أجرى الصبي معاوضة فقال اشتريت هذا الكتاب 1000 درهم في ذمتي، فلا تقبل هذه العبارة ولا تشتغل ذمته بشيء ولو أذن له الولي. واضح؟ هذا ثالثا. رابعا، إن قلت
في رفع القلم،
طبعا الى هنا المفروض خلاص تم الاستدلال، خلاص انتهى بعد، لكن المصنف تطرق الى اشكالات فنحن نذكرها في ضمن الاستدلال حتى بعد هذا لا نحتاج الى نقطة جديدة ونقطة الى اخرى. رابعا، ان قلت قلت. خامسا، ان قلت قلت، حتى يكون كل ضمن الاستدلال. رابعا، ان قلت قلت. إن قلت بأن مقتضى الإطلاق في ذيل الرواية وهو رفع القلم عن الصبي هو عدم مؤاخذة الصبي فيما لو أتلف مال غيره، فلو أتلف الصبي مال زيد لم يلزمه الضمان لأجل رفع القلم عنه. وهذا لا يمكن الالتزام به فقهيا. وبالتالي هذا كاشف عن عدم ثبوت إطلاق لهذه الرواية، وأن القلم مرفوع عن الصبي مطلقا في كل الأحكام الوضعية. واضح؟ هذا كل إن قلت. قلت بأنه لا مانع من أن نلتزم بالتخصيص، فما من عام إلا وقد خصص، ولا مطلق إلا وقد قيد، فنقول بأن ما دل بأن هذه الرواية مطلقة تدل على رفع القلم مطلقا في كل الأحكام الوضعية، فجاء مقيد وهو من أتلف مال غيره فهو ضامن له صبيا كان أم بالغا، فنقيد هذه الرواية بما دل على ضمان المتلف ولا يلزم المحذور ولا الإشكال. هذا أولا. لكن قد يناقش في هذا الأولا، يعني يعني هذا الجواب التخصيص يعني أو التقييد، بأن لسان هذه الرواية آب عن التخصيص والتقييد، فتقييد الرواية لا يخلو عن بعد لأن لسانها آب عن ذلك. إذن فهذا الجواب غير نافع، نحتاج إلى جواب آخر، لأن لسانه لاحظ دقق في اللسان، عمدهما خطأ تحمله العقل وقد رفع عنهما القلم. تقول لا رفع عنهما القلم إلا ربما، هذا بعيد يعني بنظر العرف، يعني ما نقول إنه عقلا ما يمكن، يمكن، لكن لو وضعت هذه الرواية عند العرف قلت هل هذا اللسان يقبل التقييد؟ أن نقول رفع عنه الشرع، يقول رفع القلم عن الصبي والمجنون، فيقول لا مولاي إلا في الضمان لم يرفع عنهما القلم. أجل ما أجل أينما يقال بأن العام قد يأبى عن التخصيص، لا ليس لها مورد على كلامكم الآن، ليس لها مورد.
يعني
والمطلق 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 نفس الشيء يأبى عن التقييد، يعني ما لها مورد، كل مرة تقول عام يمكن التخصيص، كل مرة لأن عام بالأخرى فيقبل التخصيص، لا يعني هو لسان عرفي. إذا قلتم لا مانع، لا مانع، لا حزازة، يعني نحن لا نريد أن نوقف البحث على أساس أنه آبي أو لا، المصنف يقول فيه بعد، أنا أقول فيه بعده، أنت بالخيار تقول ليس فيه بعد، فيه قربان، أنت بالراحة يعني والاستراحة من ذلك، لكن لا يخلو من بعد، لأن كأنما الشرع يريد يرفع القلم من باب المناء، لسان لسان امتنان، فإذا لسان لسان امتنان على الصبي لا معنى يقول أيها الصبي من باب المنة عليك أرفع كل الأحكام الوضع إلا الضمان، أي منة في ذلك؟ لا منة. الضمان من مال الصبي ليس على الولي. إذن فهذا الجواب وهو الإطلاق والتقييد أو العموم والتخصيص فيه بعد، فنحتاج إلى جواب ثاني، وهو أن يقال بأن هذا الإشكال المذكور مبني على أن يكون الذيل علة للحكم، وأما لو كان الذيل معلولاً وليس علتان فلا يلزم الإشكال أصلاً. كيف؟ لأنه لو كان الذيل علة يعني رفع القلم علة للحكم المذكور في الصدر، فبناء على ذلك يكون رفع القلم عن الصبي مطلق، يشمل ما يتوقف على القصد من الأحكام وما لا يتوقف على القصد. فصدر الرواية وإن كان خاص بما يتوقف على القصد، لكن التعليل يعمم لما يتوقف على القصد وما لا يتوقف على القصد، والضمان معروف بأنه لا يتوقف على القصد، من أتلف مال غيره قامن له قصد أو لم يقصد. فلو قلنا بأن ذيل الرواية علة للزم من ذلك الإشكال، لأن الرواية ستكون عامة للأفعال التي تتوقف على قصد والتي لا تتوقف على القصد كالضمان. أما بناء على أن ذيل الرواية معلول وليس إلا دقق، يعني ذيل الرواية معلول لصدرها، فالصدر يقول عمد الصبي وخطأه واحد، فمن الأصل هي تتكلم عن الأفعال المتقومة بالقصد، ثم عللت ذلك ثم ذكرت معلولا وهو لأن الشارع جعل قصد الصبي كلا قصد رفع القلم، فبناء على ذلك يعني أن الذيل معلول فلا تشمل الرواية الأفعال الغير منوطة بالقصد كالضمان. فالرواية من الأصل لا تشمل الضمان، لا تشمل الإتلاف من تخصصان تخصصان، ولا نحتاج للتخصيص لأن موردها الأفعال المتقومة بالقصد، والإتلاف ليس متقوما بالقصد. فيخرج الضمان بالإتلاف عن حديث عن هذه الرواية تخصصا لا تخصيصا. إن شاء الله غير واضح.
فلا تشمل رواية الضمان
بالإتلاف لأنه مو عنوان قصدي، ومورد الرواية العناوين القصدية من الأصل، والتعليل المذكور في الرواية منوط بالعناوين القصدية. واضح؟ واضح أو لا؟ أكيد. إذن لو قلنا بأن ذيل الرواية علة سيشمل مورد الرواية وهي القصدية وغير القصدية لأن التعليل يعمم. أما لو قلنا أن ذيل الرواية معلول، بعد معلول لماذا؟ لما سبقه، وما سبقه عنوان قصدي، لا نتعدى عن مورد الرواية.
ومورد الضمان غير قصدي.
إيه نعم، لو أتلفت مال غيرك يلزمك الضمان. والله ما قاصد، أنا كنت نائم. نقول حتى لو كنت نائما يلزمك الضمان، ما في فرق. من أتلف مال غيره ضامن له، قصد لم يقصد لا فرق. هذا كله إن قلته قلت. إذن فعلى كل حال نلتزم بضمان الصبي لو أتلف، إما من باب التخصيص بناء على أن ذيل الرواية علة، أو من باب التخصص بناء على أن ذيل الرواية معلوم، ولا يلزم الإشكال على أي تقدير. ويكفينا الاحتمال أنه لعله معلوم لعدم إحراز شمول الرواية لضمان بالإتلاف، يكفينا أن نحتمل أنها معلوم، فبالتالي لا يحرز شمول الرواية لرفع الضمان. خامسا إن قلت قلت وأسألك الدعاء، فلا يحرز شمول الرفع لرفع الضمان عن الصبي،
لأن موردها بس مختص بمورد الإتلاف عن قصد يعني.
لا، مورد الأفعال القصدية،
مطلق الأفعال القصدية،
مطلق الأفعال القصدية ما يتقوم بالقصد، والضمان من الأصل الإتلاف لا يتقوم بالقصد، معروف فقهيا. خامسا وأخيرا في الاستدلال، إن قلت قلت، إن قلت بأن لازم الإطلاق في هذه الرواية هو عدم عقوبة الصبي بالعقوبات التعذيب رية، كما لو سرق الصبي مالا فلا يعذب بأن تدمى أصابعه مثلا لأنه رفع عنه القلم، مع أن الأعلام قد أفتوا بإمكان الحاكم الشرعي أن يعاقب الصبي بعض العقوبات التعزيرية كأن يدمي أصابعه أو يقطع أنامله لو سرق، لكن ما يقطع يدك البالغ. فهذه العقوبات التعزيرية التي أفتى بها الأعلام شاهد على أنه ليس مطلق القلم مرفوع عن الصبي. هذا كله إن قلت قلت إن القلم المرفوع عن الصبي هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين. قلت إن القلم المرفوع عن الصبي هو قلم المؤاخذة، يعني قلم العقوبة الموضوع على البالغين، فكل عقوبة وضعها الشارع على البالغ لا تجري على الصبي. هذا مورد الرواية. عمد الصبي وخطأه واحد، يعني ما يصدر من الصبي عمدا كالذي يصدر من البالغ خطأ، فلا تجري عليه العقوبة التي حددها الشارع للبالغ. هذا مورد الرواية. وأما العقوبات التعزيرية فلم تشرع هي في حق البالغ حتى تنفى عن الصبي، إنما هي عقوبات تعزيرية خاصة في موردها مثلا بالصبي، فلا مانع من إجرائها. نعم. والنتيجة هي أن هذه الطائفة أو هذه الرواية دالة على سلب عبارة الصبي مطلقا، ولا يوجد محذور من الالتزام بذلك. والمصنف طبعا لم يناقش في هذه الطائفة إلا أنه يمكن المناقشة فيها بما ذكره المحقق الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني صفحة 171، وذكره الخوئي في الجزء 36 صفحة 304. وحاصله بأن هذه الرواية خاصة أيضا بباب الجنايات، ورفع القلم عن الصبي في الرواية محمول على رفعه في باب الجنايات ولا إطلاق لرفع القلم عنه مطلقا، بقرينة صدر الرواية لأنها تتكلم عما يصدر عن الصبي في باب الجنايات، فرفع القلم بمقتضى السياق أن يكون في هذه الرواية طبعا مخصوص بباب الجنايات، فليس رفع القلم إلا دقق كما قال المصنف إما إلا أو معلول، فليس هو إلا للحكم، إذ لا يوجد أي ارتباط بين رفع القلم وكون الدية على العاقل، ما في ترابط بينهما حتى نقول هذا علة لذا. كما أنه ليس معلولا، يعني رفع القلم ليس معلول لأن الشارع نزل عمد الصبي منزلة الخطأ، بل الظاهر من الرواية أن ذيل الرواية عطف بيان فقط، فليس هو علة ولا معلوم، عمد الصبي وخطأه تحمله العاقلة، ويشرح الشارع سيقول وقد رفع عنهما القلم، لا هذا علة ولا معلوم من الأصل. ثم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الطائفة الرابعة، وهذا الدليل الثاني بكماله وتمامه. طبق الآن العبارة يا مولاي، ثم المحقق الإيرواني، بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار، هذه الطائفة الرابعة في قتل المجنون والصبي، استظهار المطلب من حديث رفع القلم. ما هي هذه الأخبار؟ وهو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. الآن أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، من أين جئت بها؟ وضحها لنا. هذا أولا، فإن ذكر رفع القلم في الذيل ليس له وجه ارتباط إلا بأن يكون إلا لأصل الحكم. أي حكم؟ الذي في الصدر، يعني أن خطأ الصبي على العاقلة. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه القلم.
وهو ثبوت الدية على العاقلة، أو بأن تكون هذه الفقرة يعني التي في الزيد معلولة لقوله عمدهما خطأ، يعني لما كان قصدهما المجنون والصبي بمنزلة العدام في نظر الشارع وفي الواقع، قال الشارع لأنهما كالعدام أنا أرفع القلم عنهما، رفع القلم عنهما. ها هذا هنا الإيرواني قال تعال، السيد الرقي قال أيضا تعال إلي يا مصنفنا، لا علة ولا معلول، أطف يا مولاي حصري المسألة. المهم هذا ثانيا في الاستدلال، ولا يخفى أن ارتباطها يعني هذه الفقرة التي هي الذيل بالكلام سواء على وجه العلية أم على وجه المعلولية للحكم المذكور الذي هو حكم وضع الدية، ها في الرواية أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون بمقتضى جناية العام، يعني عدم القصاص لو كان عمدا، ولا بمقتضى شبه العام وهو الدية في مالهما، يعني لا يؤخذ لا بالدية ولا بالقصاص. لو كانت الجناية شبه عمدية يكون الدية على من على العاقلة، أما لو كانت جنايته خطأ جناية الصبي أيضا على العاقلة وهو الدية في ماله. لا يستقيم يعني هذا الربط بين الصدر والذيل إلا بأن يراد من رفع القلم مو فقط ارتفاع العقوبة الأخروية كما قلنا بالنسبة للطائفة الأولى حديث رفع القلم، لا هنا لا بد أن نقول ناظر أيضا إلى رفع الحكم الواقعي، إلا بأن يراد رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا من حيث العقوبة الأخروية، وأيضا هذا محل الشاهد والدنيوية يعني ارتفاع الحكم الواقعي، فتشمل الرواية باب البيع وباب الإجارة وإلى آخره لأنها تتكلم عن حكم وضعي أيضا، والدنيوية المتعلقة بالنفس كالقصاص أو المال كغرامة الدية، وعدم ترتب ذلك على أفعالهما على أفعال المجنون والصبي المقصودة المتعمد إليها مما لو وقع من غيرهما مع القصد والتعمد لترتب عليه غرامة أخروية أو دنيوية. تمام؟ ثالثا هذا ثالثا هنا أن الإطلاق الرواية مطلقة تشمل ما لو أذن له الولي أجاز على كل حال، يقول ويتفرع على الإطلاق وعلى هذا بناء على أنه الرواية مطلقة، فإذا التزم الصبي على نفسه مالا بإقرار أقر قال أقر أن في ذمة ألف لزيد، أو معاوضة قال اشتريت مال كتاب زيد بألف درهم في ذمتي ولو بإذن الولي حتى لو أذن له الولي فلا أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به ولو حتى بعد البلوغ لأن عبارة مسلوبة، فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي فليس ذلك إلا لأجل سلب قصده وعدم العبرة بإنشائه، إذ لو كان ذلك ها يعني رفع القلم لأجل عدم استقلاله يعني ليس مستقل وحجر عن الالتزامات على نفسه، يعني الرواية فقط تتكلم عن أنه ليس مستقل في التصرف، لم يكن عدم المؤاخذة شاملا لصورة إذن الولي، وقد فرضنا الحكم مطلقا رفع القلم مطلق، فيدل بالالتزام يعني مطلق يشمل ما أذن ما لم يأذن أجاز ما أجاز على كل حال، فيدل بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثر، وهذا هو المطلوب. قلنا إلى هنا يمكن نكتفي، لكن لأن المصنف تطرق إلى بعض الإشكالات جعلناها ضمن الاستدلال. إن قلت قلت. هذا رابعا، إن قلت إن لازم الإطلاق خب هو عدم ضمان الصبي لو أسلم وهذا لا يلتزم به فقهيا، قلت ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة بناء طبعا الإشكال يلزم بناء على كونها علة للحكم، لأن مورد الرواية من العناوين القصدية، لكن إذا قلنا هذا الذيل علة يشمل تعلم الرواية للقصدية وغير القصدية، ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على كونها علة للحكم عدم مؤاخذتهما الصبي والمجنون بالإتلاف الحاصل منهما كما هو ظاهر المحكي عن بعضا، ويجاب بجوابين. الجواب الأول إلا أن يلتزم بالتخصيص بخروج ذلك من عموم رفع القلم، يعني بالتخصيص قلها لكن لا يخلو عن بعد. يعني أبي اللسان أبي عن التقصير، هذا مقصود لا يخلو عن بعد، اللسان لا يقبل ذلك. إذا نحتاج لجواب آخر. الآن هذا الجواب الثاني، لكن هذا الإشكال غير وارد على الاستدلال، لأنه يرد لو قلنا بالعلم بالعلية في ذيل الرواية، لأنه ليس مبنيا الاستدلال. الاستدلال مو مبني على أن يكون علة، لا يحتمل أن علة ومعلول، لأنه ليس الاستدلال مبنيا على كون رفع القلم علة للحكم، لما عرف من احتمال كون رفع القلم معلول، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، أكفينا الاحتمال. لما عرفت أو عرفت من احتمال كونه معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون، فبالتالي تكون الرواية خاصة بالعناوين القصدية من الأصل، لأن موردها القصدية، فيختص رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل، والإتلاف لا يعتبر فيه القصد، فهو خارج تخصصان فلا تشمله الرواية، فيخرج مثل الإتلاف أو مثل الإتلاف تخصصان. فأفهم واغتنم مولاي، مطلب دقيق. الآن خامسا، إن قلت قلت، إن قلت بأن لازم الإطلاق في الرفع هو عدم عقوبة الصبي حتى بالعقوبات التعزيرية كإدماء يده مثلا لو سرق، وهذا خلاف ما يلتزم به الأعلام من جريان العقوبات التعزيرية، هذا إن قلت قلت. ثم إن القلم المرفوع هو أي قلم؟ هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين. ها، الأحكام التي تجري في حق البالغين ترتفع عن الصبيان، وهذه العقوبة التعزيرية كالإدماء لا تجري في حق البالغ، لأن الذي يجري في حق البالغ ما هو؟ القاض. فلا مانع من عقوبة الصبي عقوبة تعزيرية بالإدماء، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزيري. واضح الكلام؟ في وقت ولا خلاص؟ والحمد لله. طبعا الآن خلصنا من الدليل الأول الإجماع ومناقشته، الدليل الثاني الروايات ومناقشتها. غدا المصنف بحاول أنه يقول جمع الكذا وإلى آخر، نرجع للإجماع، يحاول يتمسك مرة ثانية بالإجماع وسنذكر، ثم يذكر دليل ثالث وهو ضم الحجر إلى الحجر، ضم الدليل الأول إلى الثاني ولد لنا اطمئنانا مثلا فنصل إلى النتيجة. غدا سنسألكم إن شاء الله تعالى ونريد جوابا منكم، هل هناك دليل تام على هذا القول الأول أو أنه لم يتم دليل على هذا القول؟ من يقول أنه هناك دليل تام يبين ما هو الدليل التام، من يقول لا ليس هناك دليل تام فلماذا؟ والحمد لله رب العالمين.